أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم. أحسن الكلام كلام الله عز وجل. نتذاكر تفسير بعض الآيات من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن ما زلنا في آخر سورة آل عمران، وكنا في درسنا السابق نتكلم حول تفسير الآية 181: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لعلكم أيها الإخوة تعلمون أن المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة لا بد أن نتأدب بآداب الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام من هو الذي أدبه؟ أدبه ربه سبحانه وتعالى: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا بالتعاليم الشرعية، ومن التعاليم المباركة التي أدبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها أن نحترم إخواننا المصلين. فإذا رأيت أخاك يصلي لا تمر من أمامه، انتظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك أن لو تقف 40 ساعة، بعض من العلماء قال تقف 40 يوم، بعض من العلماء قال تقف 40 سنة، ما تمر بين يدي المصلي. احترام هذا المصلي، عابد لله عز وجل، لا تمر بين يديه. طالب العلم الذي يعرف هذا الأمر ما يمكن أن يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان هناك ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة لا بأس بها، أو إذا كان هناك شدة الزحام في هذا الحرم المكي لا بأس بالمرور. أما إذا كان هناك مخارج فالأولى أن الإنسان ينتظر أو يذهب مع المخارج. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج يخرج عرضا، لا يخرج طولا مع الصف. إذا خرج مع الصف يمر على 20 واحد، لكن إذا خرج هكذا لا يمر على أحد. والمسافة التي ينبغي للإنسان ألا يمر فيها مقدار 3 أذرع من رجلك إلى سجودك، 3 أذرع، هذه المسافة من كل المصلي. وأما الذي وراءها ربما أنك تمر، ليس في ذلك شك. هذا من الآداب الرفيعة التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب الرفيعة التي تكسبنا حسنات إكمال الصفوف، سد الخلل، لا تترك خلل بين المصلين. إذا كان هناك مسافة في الصف سارع، سابق إخوانك في الدخول فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صلة الصفوف: من وصل صفا وصله الله. يا سلام، الله يصلك. فينبغي لك أن تحاول وتسارع إذا وجدت فرصة في الصف الذي أمامك، أيضا تكون فيها وتسابق إخوانك الآخرين. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن المسلمين في الصف يتقاربون في الصف، ولا يزدحمون، ولكنهم يتقاربون، وبعضهم يفسح لبعض، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. خير كثير إذا فسحت لأخيك المسلم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ساعة في رزقك، يعطيك ساعة في جسدك، يعطيك صحة في مالك. يا سلام، ما أحسن الأعمال التي أرشدنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يا إخوان، تفسير القرآن الكريم مهم، وأحسن كلام نفهمه كلام الله عز وجل. نحن نفهم كلام رئيسنا في الشركة أو رئيسنا في الإدارة الحكومية لأجل ننفذ الأوامر، كيف لا نفهم كلام الله عز وجل الذي هو دستورنا، نظامنا، النظام الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى، ودائما ينادينا يا أيها الذين آمنوا، ولا نفهم كلامه. ولذا ينبغي يا إخوان أن نفهم هذا الكلام. ولذا هذه الآيات التي نقرأها في هذه الليالي، أنت تقرأها في المصحف في وقت من الأوقات، ففكر هل فهمت معناها؟ إن لم تفهم معناها، كتب التفسير موجودة ولله الحمد، راجع كتب التفسير، ما هو الذي يريده الله مني في هذه الآية، ما هو الخبر الذي أخبرني الله به في هذه الآية. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية المباركة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية فيها خبر مؤكد، فيها خبر مؤكد من الله عز وجل، وفيها أيضا خبر عن هؤلاء اليهود والمصائب التي يرتكبونها من قتلهم الأنبياء، وفيها خبر حقيقي أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول أن الله أعد لهم جهنم، نسأل الله العافية. ولذا هذه الآية المباركة انتبهوا لها، انتبهوا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بالأمس قرأنا تفسيرها، الليلة نريد أن نعرف ما هي الأحكام، ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وربنا يقول لقد سمع الله، لكن ما معنى سمع الله هنا؟ ما معنى سمع الله؟ إدراك الصوت وإن خفي. الله سبحانه وتعالى عقيدة المسلم يعلم أن الله يدرك صوتك ولو كان خفي جداً، أظن ما فيها أخفى من صوت الناموسة، ربنا يسمعه. لو كنت تتكلم مع زميلك أو مع أحد كلام خفي سر، ربنا سبحانه وتعالى يسمعه، إذا تكلمت فإنه يسمعه سبحانه وتعالى. فمعنى سامع يعني يدرك صوتك وإن خفي، يدرك صوتك وإن خفي. ففي هذا إثبات أن الله يسمع، أن الله سبحانه وتعالى يسمع. لكن لو سألك إنسان قال هل الله له أذن؟ لأن نحن نعرف أن ابن آدم آلة السمع هي هذه الأذن، وليست الأذن الكبيرة هذه، الأذن الكبيرة هذه وإنما هي زينة، لكن آلة السمع هي صغيرة جدا، هنا أنبوبة. فلو سألك إنسان هل الله عز وجل له أذن؟ تقول ما أخبرنا، الله أخبرنا أنه يسمع، لم يخبرنا أن له أذن. إذا قال الله إنه يتكلم، يسألك إنسان من المجادلين الأغبياء يقول الله هل له لسان يتكلم؟ تقول ما أخبرنا، أخبرنا أنه يتكلم ونحن نؤمن حقيقة أن الله يتكلم. أما له أذن له لسان ما أخبرنا بذلك، ولا ينبغي لنا أن نسأل عن هذه الأمور. فنحن هنا نقول الله يسمع يعني يدرك الجميع الأصوات، يدرك جميع الأصوات سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين بهذا السمع التهديد لهؤلاء اليهود الذين يقولون الله فقير ونحن أغنياء. ما يمكن يا إخوان أن نفسر القرآن بأهوائنا أو بآرائنا، لا بد أن نأخذ تفسيره من كلام العلماء رحمهم الله عز وجل. ولذا كلمة سامعة، كلمة سامعة لها تنقسم إلى قسمين، بمعنى استجاب وبمعنى أدرك الصوت. فإذا قال الإمام لنا أو قلت أنت وأنت تصلي منفردا سمع الله لمن حمده، هنا استجاب. سمع الله لمن حمده يعني استجاب. ولذا تقول ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد، كلها إن قلت ربنا لك الحمد صحيحة وإن قلت ربنا ولك الحمد صحيحة. فالسمع هنا ينقسم إلى قسمين، الاستجابة هو إدراك الأصوات. ما هو الدليل على أن السمع بمعنى الاستجابة؟ نحن دائما إذا قلنا شيء لا بد أن نعرف دليله من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما السمع بمعنى الاستجابة هو كثير في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف يقولون سمعنا وهم لا يسمعون؟ يعني سمعوا بآذانهم لكن لا يستجيبون. سمعنا وهم لا يسمعون يعني يقولون سمعنا بالآذان وهم لا يسمعون، يعني لا يستجيبون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أنتم تعرفون اليهود عصا حتى للرسل، حتى للرسل عليهم الصلاة والسلام عصا. لما أراد بهم النبي الله عز وجل أن يدخل بهم القدس وهم جاءوا من مصر وانتصروا، نصر الله سبحانه وتعالى جنود موسى على فرعون وقومه وغرق فرعون وقومه وجاءوا ليدخلوا هذه البلدة المباركة. ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. جبن جبن، لأنهم كان اليهود يستعبدونهم فكانوا دائما عبيد، نسأل الله العافية، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فعن اليهود كتب الله عليهم الذلة إلى يوم القيامة، أذلة. لا يمكن أن يكون عندهم شجاعة إلا إذا كان بينهم حلفهم وآخرون. أما إذا لم يكن لهم معين لا يستطيعون أن يقاتلوا أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، نسأل الله العافية. ولذا لما قال المسلمون لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام المربي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لله عز وجل، قالوا يا رسول الله أنزلت آية لا نستطيعها، لا نستطيعها يا رسول الله. قال الرسول ما هي؟ قال قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله الشيء اللي نخفيه كثير كيف يحاسبنا الله به؟ هذا صعب علينا يا رسول الله. ماذا قال المربي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، هل تريدون أن تقولوا كما قال اليهود سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فربنا استجاب لهم ونسخ هذا، نسخ هذه الآية، ولا يؤاخذنا بما تخفي صدورنا سبحانه وتعالى، ومدح المؤمنين ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فربنا نسخ الآية الأولى وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء لا يحصل. لو حدث النفس الإنسان نفسه بشيء، قال لو ذهبت إلى البيت ولم أجد زوجتي في البيت أقول لها أنت طالق، هذا ما ينفع ولا يعتبر طلاق. لماذا؟ لأنه حديث نفس. فإذا الإنسان لا يؤاخذ إلا بما يتكلم به أو يفعله، تقول طالق إما بلسانك أو تكتب زوجتي فلانة طالق. ولذا يا إخوان كثير من المسلمين هداهم الله لا يحترمون نساءهم، لا يحترمون نساءهم بسبب الشيطان، وإلا هي لها احترام لأنها أم الأولاد وهي المربية في البيت وهي أم البيت، لكن دائما يقول علي الطلاق، علي الطلاق ما تدخل، علي الطلاق ما تأكل، علي الطلاق ما تمشي. لا يا أخي، لماذا علي الطلاق؟ اترك علي الطلاق لا تذكرها، هذا استهانة بزوجتك، استهانة بزوجتك. علي الطلاق أو زوجتي طالق، هذه أبعدها أبدا إلا إذا كان هناك ضرورة للطلاق، آخر الكي هو الطلاق. المهم يا إخوان، طاعة الله وطاعة رسول المسلم، المسلم دائما يقول سمعنا وأطعنا، فهؤلاء يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا بآذانهم. انظروا اللغة العربية يا إخوان مهمة، اللغة العربية مهمة، هناك فرق بين أذان وبين آذان. الأذان هو الصوت الذي المؤذن هنا في هذا اللي يقول الله أكبر، هذا هو الأذان، أو أنه الإعلام، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله أذان. أما آذان هي هذه الأذن التي في بني آدم، فهناك فرق بين. ولذا الأذان له أيضا سنن وله شروط، لا بد للمؤذن أن يتعلم هذه السنن وهذه الشروط. فالمؤذن إذا قال الله أكبر خطأ، لا يمد الله، لا بد أن يقول الله، الله أكبر. أما يقول الله أكبر هذا استفهام، الإنسان يقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر خطأ، وإنما يقول الله أكبر. هكذا له شروط وله واجبات ينبغي لكل واحد منا أن يتعلمها. المهم معنى سمعنا يعني استجابة قول الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا يعني بآذانهم وهم لا يسمعون لا يستجيبون. وقول الله عز وجل اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، ما معنى اسمعوا؟ استجيبوا. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، أول هجرة جاءت في الدنيا هي هجرة إبراهيم عليه السلام، هجرة إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط، ثلاثة هاجروا من العراق إلى الشام. لما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام وبنوا له فرن وملؤوه بالحطب ثم رموه فيه وأخرجه الله سليم، ما أكلت النار إلا القيد الذي في يديه وفي رجليه. فلما خرج من النار قال أنا سأهاجر إلى ربي، فهاجر. وهذه أول هجرة وجدت في الدنيا لله عز وجل، هاجر إلى الشام من العراق. فربنا سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، يعني سمع استجابة، ما هو يقول أنا سمعت وكفى، لابد أن تستجيب، نفذ الأوامر، إذا قلت سمعت كلامك نفذ الأوامر. وأيضا قوله عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، يعني يستجيب الدعاء. وهذه هي العقيدة التي علمنا بها ربنا سبحانه وتعالى، أن الله يسمع دعاءنا وأنه يستجيب دعاءنا. وفرق بين الله الذي يسمع ويستجيب وبين الميت الذي في القبر ونقول يا ولي الله مدد، يا ولي الله أغثني، خطأ، ضعف. اطلب من القوي، اطلب من الحي الذي لا يموت. أما الميت، الميت ادعو له ولا تدعوه أبدا، لأنه لو سمعك لا يستجيب لك، وربما أنه لا يسمعك أيضا. ولذا يا إخوان هذا القسم من السمع، سمع الله عز وجل استجابة وإدراك الأصوات، هذا يقول العلماء من الصفات الفعلية لله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل إما فعلية وإما خبرية وإما علمية اعتقادية، فهذا السمع معلوم من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئة الله. هذا هو القسم الذي فيه استجابة من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئة الله عز وجل. وأما القسم الثاني سمع الإدراك، أيضا قال العلماء إنه ينقسم إلى ثلاث أقسام. الإدراك ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يراد به التهديد، التخويف، يعني أنا أسمع كلامك سأعاقبك، سأسمع كلامك، كما تقول لابنك أنا أسمع كلامك لأن كلامك هذا بذيء سأعاقبك. وقسم يراد به التأييد، وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله عز وجل. فأما الذي يراد به التأييد كقوله تعالى لموسى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذا تأييد، سمع تأييد، ربنا يؤيده. هذا فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وجاءه اثنان فقط وعنده جنود الدنيا، جنود الدنيا عنده والقوة عنده، ولكن ربنا يقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المراد بالسمع هنا التأييد. وقد يقول قائل والتهديد أيضا بالنسبة إلى فرعون، وأما ما يراد به التهديد فمثل هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الآية ربنا يهدد هؤلاء الذين يقولون إن الله فقير. أما الذي يراد به شمول علم الله وسمعه فمثل قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لا إله إلا الله. انظروا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة، غرفة الغرفة التي كانت خاصة لعائشة رضي الله عنها، كم مساحتها؟ كم مساحتها تقريبا؟ 10 متر في 10 متر، مترين ونصف في 3، صغيرة جدا. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد أن يتهجد في هذه الغرفة يتهجد وعائشة نائمة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليها لأجل تبعدها عنه ويسجد من ضيق الغرفة، من ضيق الغرفة، يعني غرفة صغيرة جدا. تقول هي في طرف الغرفة، وهذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: سمع الله كلامها من فوق 7 سماوات. وعائشة تقول: أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، يخفى عني بعض حديثها. وتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يسمع تحاوركما، يعني تحاور الرسول والمرأة سمعه الله عز وجل. هذا شيء جميل يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة نستفيد منها فائدة عظيمة جدا، بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الرب عز وجل بوصفهم إياه بأنه فقير، ولذا لشدة عتوهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصفوا الله بأنه فقير، بل قالوا الله فقير ونحن أغنياء، فهم بذلك أثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل. هؤلاء جهلة، ما علموا أن الله هو الذي خلقهم، ما علموا أن الله هو الذي رزقهم، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يهددهم تهديد عظيم. ماتوا الآن أين هم؟ ماتوا هم في العذاب، نسأل الله العافية، الذين كانوا يفعلون، وأبناؤهم ونسلهم ما زالوا موجودين على طريقتهم نسأل الله العافية، وهم الذين اليهود هم الذين يوقدون الحروب في كل مكان، هم الذين يوقدون الحروب، ولكن الله عز وجل يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فإذا كان المسلمون يتمسكون بطاعة الله عز وجل، يتمسكون بوحدتهم الإسلامية، يكونون متعاونين، كلهم متعاونين تعاون الرجل الواحد، فإنه لا يستطيع أن يغلبهم هؤلاء اليهود، أما لو تفرقوا غلبوهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تتفرق كلمتكم، لا تتفرقوا، إذا تفرقوا غلبوا نسأل الله العافية. فربنا يثبت الكتابة لله عز وجل، سنكتب ما قالوا. لكن من هو الذي يكتب؟ هو الله ولا الملائكة؟ الملائكة هم الذين يكتبون بأمره. ما هو الدليل على أن الملائكة هم الذين يكتبون؟ كما قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذه الآية واضحة أن كل واحد منا معه ملائكة يكتبون، الله له رسل يكتبون ما يقول الإنسان، كل واحد منا، كل واحد من البشر عنده ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو خفي شيء في هذه الدنيا لا يخفى على الله شيء. هؤلاء الملائكة كرام كاتبين، يعرفون لغتك، يسمعون صوتك، لكن إذا كان في نفسك شيء لا يعلمه إلا الله. أما هؤلاء الملائكة ما يكتبون إلا إذا فعلت أو تلفظت، فإذا تلفظت أو فعلت فإنهم يكتبون. ولذا يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء اليهود باعتداءاتهم الكثيرة، يعتدون على الله ويعتدون على الأنبياء ويقتلونهم، فصار منهم عدوان على مقام التوحيد، وصار منهم عدوان على مقام الرسالة، ولذا لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن الله أرسل الرسل، لأن المؤمن لا بد أن يحقق لا إله إلا الله، يعني عندنا شهادة لا إله إلا الله ركن واحد، وهي تنقسم إلى قسمين، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني تشهد. ما معنى الشهادة يا إخوان؟ الشهادة ما معناها؟ الخبر القاطع الذي ليس عندك شك. الشهادة هي الخبر القاطع، ولذا ورد في بعض الأحاديث رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أشهد يا رسول الله؟ قال هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني تشهد على شيء واضح تعتقده اعتقادا جازما، يعني مثلا هذا الكتاب لفلان ابن فلان، لأنك تعلم علم اليقين. أما إذا لم يكن عندك شك لا تشهد. فالشهادة خبر قاطع، وهي لها ركنان، لها ركنان: تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وتشهد لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لو شهدت لا إله إلا الله ولم تشهد أن محمد رسول الله ما نفعت شهادتك. لو شهدت أن محمد رسول الله ولم تشهد أن لا إله إلا الله ما نفعت رسالتك. ولذا هؤلاء اليهود أنكروا شهادة أن لا إله إلا الله، وأنكروا شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أثبت يقينا أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أن الله سيعاقبهم عذاب الحريق. والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول، قد ثبت له القول بإجماع السلف. الله يقول ذوقوا عذاب الحريق، ثبت القول بإجماع السلف أن يقول ويتكلم الله سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، وهذا الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق. كلام الله صفاته ليست مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى كلامه حق، هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع. ولذا أنكر بعض المبتدعة أن الله يتكلم. سبحان الله، الكلام هل هو صفة مدح أو صفة ذم إذا قلنا لا يتكلم؟ إذا قلنا لا يتكلم هذا يعتبر صفة نقص، وإذا قلنا يتكلم هذا صفة كمال. والله سبحانه وتعالى له صفات الكمال. فربنا سبحانه وتعالى أثبت أن هذا القرآن كلام الله وصفة من صفاته. وأخطأ من قال إن القرآن مخلوق، أخطأ خطأ كبير الذي قال إن القرآن مخلوق. إن الله سبحانه وتعالى كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق، والله يتكلم بحرف وصوت أيضا مسموع، تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل وسمعه موسى. ربنا يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، الله سبحانه وتعالى كلم موسى. ولذا الذين يقولون إن الله لا يتكلم يقول نسأل الله العافية، كلم الله موسى، الله سبحانه وتعالى أعطاه بوكس، الله أعطاه كلم. خطأ ليثبت أن الله لا يتكلم. يجب علينا يا إخوان أن نعتقد إذا قال الله شيء سمعنا وأطعنا، لا نحرف ولا نمثل. ولذا المعتزلة هدانا الله وإياهم، وأيضا الجهمية يقولون إن كلام الله خلق من مخلوقاته، لكنه خلق من مخلوقاته هو كلامه، لكنه خلق من مخلوقاته، وهذا خطأ. أيضا بعض من الآخرين الأشاعرة يقولون إنه لا يتكلم بكلام مسموع، الله لا يتكلم بكلام مسموع، كلامه هو الكلام القائم بنفسه. طيب ما هو الذي نسمعه؟ ما هو الذي تسمعه الملائكة؟ يقول عبارة عنه أو حكاية، عبارة عن كلامه أو حكاية، وهو مخلوق. فالسمع فالمسموع مخلوق. لماذا تأتي بدوران من بعيد وتقول إن قل إذا قال الله إنه يتكلم قل نعم الله يتكلم، وأرح نفسك ولا تتعب نفسك بهذا الكلام الفلسفي الذي لا حاجة إليه. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أبطل هذا القول، قول من؟ قول الذين يقولون إن الله لم يتكلم أو كلامه نفسي، أبطل هذا القول. وأيضا كلام الذين يقولون إن القرآن مخلوق أبطله من 90 دليل. 90 دليل له رسالة اسمها التسعينية. ابن تيمية له رسالة اسمها التسعينية، أبطل قول الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وأثبت أن القرآن صفة من صفات الله، وأنه كلامه سبحانه وتعالى. ولذا لما كان في عهد من العهود السابقة انتشر هذا القول، لأن الأستاذ المأمون الخليفة معتزلي وبين له هذا واعتقده، كثر الجدل عند المسلمين، فحتى الإنسان كان يضحك الخليفة، يعني دائما الرؤساء والناس الكبار عندهم يأتي واحد ينكت نكت، يأتي نكت لأجل يضحكون، يضحكون ويمزحون أحيانا. فلما جاء عند الخليفة جلس يبكي بكاء مرا، فقال له الخليفة: ماذا يبكيك يا فلان؟ هل مات أحد من أولادك؟ قال: لا. هل مات كذا؟ لا. شيء أكبر ومهم يا أمير المؤمنين. قال: ما هو؟ قال: رمضان سيأتينا قريب، بعد شهر سيأتينا رمضان. قال: حياه الله، أهلا وسهلا به. قال: الذين قالوا إن القرآن مخلوق، الله، ربما القرآن يموت، فإذا مات القرآن كيف نقرأ القرآن؟ يقولون هذه أيضا من الأشياء التي أثرت على الخليفة، وبدأ يفكر ويرجع لقول السلف أن القرآن ليس بمخلوق، لأن هذا قال: القرآن إذا كان مخلوق كل مخلوق يموت، كل مخلوق يموت، لكن القرآن صفة من صفات الله، صفات الله باقية ما بقي الله عز وجل، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. في هذه الآية المباركة نعتقد اعتقادا جازما باللغة العربية أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي، كل الاثنين، ألم بدني وألم نفسي، لأن الله قال: وذوقوا عذاب الحريق. الحريق ألم بدني، الحريق النار، النار تشتعل، ألم بدني، وذوقوا ألم نفسي، ألم نفسي، لأن هذا توبيخ وإهانة، فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة، وفي هذا النار، ذوقوا عذاب الحريق، الرد على أن أهل النار، الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب، لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها فيصبحون لا يذوقون ألما، نسأل الله العافية. وأيضا بعض النصارى يقولون إن عذاب النار 6 أيام فقط، وبعضهم يقولون بأيام عبادة العجل، كل هذا افتراءات وكذب، نسأل الله العافية. فربنا يثبت أن هؤلاء سيذوقون عذاب الحريق، عذاب بدني وعذاب نفسي، وهذا يدلنا يا إخوان على قدرة الله عز وجل، حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم، وربنا يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ومع ذلك لا يموتون أهل العذاب، لا يموتون، مع أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحدا في الدنيا لهلك، كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل النار: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ولا يستريح ولا يحيا حياة هنيئة، هذا هو العذاب المؤلم يا إخوان، هذا هو العذاب الأليم، نسأل الله العافية. وإلا الدنيا مهما كان فيها من العذاب سهل، أما عذاب الله عز وجل فهو دائم. ولذا ورد في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة والنار، ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، نعيم دائم، ويا أهل النار خلود فلا موت، عذاب دائم، نسأل الله العافية. كل هذه الآيات المباركة تذكرنا مآلنا وعاقبتنا، وما هي الأمور التي نسير عليها، وما هي الطريقة التي نسير عليها، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والآن يقرأ لنا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. القراءات في هذه الآية: سنكتب وقتل والأنبياء ونقول، كل واحدة منها فيها قراءتان. فقوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول، تقرأ سنكتب ونقول بالنون، وبناء على هذه القراءة تكون ما مبنية على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعولا به، وتكون قتل معطوفة على المفعول به ما، والمعطوف على المنصوب منصوب. وعلى القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل، وتكون قتل معطوفا على نائب فاعل فتكون بالرفع. وعليه فلا يجوز أن تقرأ وسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق برفع قتل، لأنه لا يرفع إلا إذا قرأنا سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويقول، يقول بالياء توافق قراءة سيكتب. أما الأنبياء ففيها قراءتان: الأنباء، الأنبياء والأنبياء بالياء كما في النبيين، وبالهمزة كما في النبيين، في النبيين. فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ بالهمز وهو الخبر، وعلى قراءة الياء تكون من النبوة وهي الارتفاع. يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا. أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المقدر، لأن اللام هنا واقعة في جواب قسم، والثاني قد، والثالث اللام في قوله لقد سمع. وإنما أكده سبحانه وتعالى للمبالغة في تهديد هؤلاء. وأما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. سمع هنا بمعنى أدرك هذا القول جل وعلا، أي سمعه سماعا، ولا نقول بأذنه، لأنه لم يثبت لنفسه، لأنه لم يثبت لنفسه ذلك جل وعلا، ولأنه لا يلزم من السماع الأذن، بخلاف قولنا استوى على العرش، فنقول بذاته سبحانه وتعالى، لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه. أما هنا فلا نقول سمع بأذنه، لأنه لا يلزم من السماع ثبوت الأذن. فها هي الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها، مع أنه ليس لها أذن. والجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان بما عمل، وهي ليس لها آذان. إذن لا يجوز أن نقول إن الله له أذن، بناء على أن الله أثبت له السمع، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل: ألستم أثبتتم لله عينا؟ نقول بلى، ولكن كيف أثبتنا؟ أهو من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين؟ الجواب الثاني: فلولا أن الله أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عينين ما جاز لنا أن نثبت العين، ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم ولكن لا نقول باللسان، لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه، ولا يلزم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تحدث أخبارها والجلود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده: لما شهدت علي؟ فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولا تقول لي لسان وشفتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وهم أناس من اليهود، منهم رجل يسمى فنحاس، ولكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب لا بد من تعيين الشخص، ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحدا باسمه في القرآن من هذه الأمة إلا رجلا مؤمنا ورجلا كافرا فقط. الرجل المؤمن زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والرجل الكافر من هذه الأمة أبو لهب، لأن الوصف أكثر فائدة لوجهين: الأول أنه قد تتغير حال المعين، يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا، ثم يسلم ويتوب الله عليه، فإذا تاب ولم يذكر اسمه في القرآن كان أحسن مما لو ذكر، فإنه لو ذكر اسمه لبقي العار عليه ولو تاب. الثاني أنه أعم، لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية، وإذا قلنا بعمومه بعموم الحكم المعلق بالشخص فإنه ليس عموما شموليا ولكنه عموم تمثيلي، يعني بالقياس. إذن ينبغي لنا في مثل هذه الأمور ألا نعين الشخص بعينه، فإذا أردنا مثلا أن نتكلم على صفيحة على صحيفة خبيثة فالأولى ألا نعينها، بل نقول قالت بعض الصحف، وإذا ذكرنا الكلام عرف أولا لأن الصحيفة قد تتغير، والثاني أنه إذا حصرنا وعيننا فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيفة، ولكن إذا عممنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف شمل غيرها وصار هذا أنفع، وهذه مسألة دل عليها القرآن وكذلك السنة أيضا تدل عليها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ما بال فلان يقول كذا، بل كان يقول ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهما: الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء هم اليهود، وسبب قولهم هذا أن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فرحت اليهود بهذا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا محمد، إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منا، نسأل الله العافية. ولم يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون في هذا، لكن تنزلا معهم نقول إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض، إشعارا للمنفق بأنه سوف يجازى عليه، كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي مقرضه، فهكذا جعل الله العمل له بمنزلة القرض تفضلا منه عز وجل وإحسانا للعباد. واليهود لا يستغرب منهم أن يصفوا الله بمثل هذا، فهم قالوا يد الله مغلولة فوصفوه بالبخل، وهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم، قاتلهم الله، وهم كاذبون في هذا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قوله الذين قالوا إن الله فقير، وليتهم اقتصروا على هذا القول، مع كونه من أعظم المناكر لكنهم قالوا ونحن أغنياء، فجعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. قال تعالى: سنكتب ما قالوا، وإضافة الكتابة إليه لأن جنوده يكتبون ذلك. ودليل هذا قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله تعالى: وهي أصرح، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن الكتابة هنا كتابة الله عز وجل بملائكته، لأنهم يكتبون بأمره وهم جنده، كما يقول القائد فعلت كذا والفاعل الجنود. فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا إياه إلى نفسه، لأنه حصل بأمره وسلطته.
على كلنا في هنا سؤال مهم يا إخوان، وهذه الدروس ينبغي للإنسان أن يقرأ ويفكر فيها ويسأل، خاصة وهو في البيت ربما يفكر في هذه المعاني، يكتب السؤال، وإذا جاب السؤال هنا نتناقش فيه. أحد الإخوان يسأل عن الاستخارة والاستشارة، أيهما يقدم؟ هل يقدم الاستشارة أو يقدم الاستخارة؟ الاستشارة تستشير أهل الصلاح وأهل العلم، لا تستشير الجهلة ولا المجانين، لابد تستشير العقلاء، إذا كان عندك أمر مهم تستشير. والاستخارة تستشير ربك، أيهما أولى؟ تستشير الله أو تستشير الخلق؟ تستشير الله عز وجل أولا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة دعاء الاستخارة، يصلي ركعتين ثم يسلم ويدعو الله عز وجل بالدعاء، وكل واحد من ينبغي أن يتعلم هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر هذا الدعاء المبارك. تدعو مرة، إذا لم ترتاح لأمر اعمل مرة أخرى ركعتين في اليوم الآخر ودع، إن لم يكن اعمل مرة ثالثة، إن لم تسترح استشر أهل الصلاح، وأهل الصلاح هم يأمروا إذا أشاروا عليك بشيء وهو من أمر الله. ولذا ينبغي أن تقدم الاستخارة على الاستشارة، قدم الاستخارة على الاستشارة، وكلها فيها خير. إذا استخار الإنسان فهذا دليل أنه يعتقد أن الله هو الذي يعلم الغيب، وأن الله هو الذي يعلم أن هذا خير له أو شر له، فربنا يوفقه لما يحب ربنا سبحانه وتعالى. فإن لم يتمكن من الراحة لأحد الأمرين يستشير أهل العلم والصلاح. فنحن نحفظ دعاء الاستخارة فإنه مهم، وإذا أردنا أن نستشير نستشير أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الخبرة والتجربة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واهدهم الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.